مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. التحالف الدولي ينفذ 9 ضربات جوية ضد داعش في العراق وسوريا. دبلوماسيون يتوقعون أن يعلن الحلف الأطلسي قريبا خطة لتقديم المشورة للعراق. مقتل 3 جنود صوماليين بهجوم في مقديشو على مدربين من الإمارات. وباريس تعلن أن منسق المخابرات الفرنسية سيتوجه لواشنطن لبحث تقرير ويكيليكس. ذكرت قوة المهام المشتركة في بيان أن التحالف الدولي نفذ 9 ضربات جوية في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش يوم الثلاثاء. وأضاف البيان الصادر الأربعاء أن 8 ضربات نفذت قرب بيجي وحديثة وسنجار وتل عفر في العراق. وأصابت ضربة جوية وحدة تكتيكية تابعة لداعش قرب مدينة تل أبيض في سوريا. ذكر دبلوماسيون من حلف شمال الأطلسي الثلاثاء أن من المتوقع أن يعلن الحلف قريبا خطة لتقديم المشورة للحكومة العراقية بشأن إصلاح قواتها الأمنية. وصرح مندوب الولايات المتحدة في الحلف داغلاس لوت بأن هناك خطة مطروحة للنقاش في الحلف قد تشمل تقديم المشورة للعراق بشأن إصلاح قطاعه الأمني ومساعدة الحكومة في صياغة برنامج للأمن القومي. وقال لوت خلال مؤتمر صحفي في بروكسل قبل اجتماع لوزراء دفاع الحلف يومي الأربعاء والخميس إن الحلف قد يقدم المشورة أيضا للعراق بشأن الدعم اللوجستي وهيكل القيادة العسكرية. كما نقلت رويترز عن دبلوماسي آخر في الحلف أن الهدف هو الموافقة على برنامج المشورة والدعم لإصلاح قطاع الأمن العراقي بحلول أب. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
حققت القوات الحكومية السورية ومقاتلي حزب الله اللبناني تقدما مهما في منطقة القلمون على الحدود السورية اللبنانية، وداعش تحشد قواتها للدفاع عن مدينة الرقة. وقال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع المقاومة اللبنانية سيطرت على قرة وادي المغارة الاستراتيجي في جرود الجراجير بمنطقة القلمون بعد القضاء على آخر تجمعات من وصفهم برهابي داعش فيها. كما وسعت القوات الحكومية السورية مناطق سيطرتها بمحيط حقل جزل النفطي شمال غرب مدينة تدمر وتكبيد مسلحي داعش خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح. في محافظة الرقة نفت مصادر محلية في المدينة ذات العراق الحر أن يكون تنظيم داعش طلب من سكان مدينة الأكراد مغادرة مدينتهم. وأكدت المصادر أن رطلة عسكرية تجاوز 100 آلية عسكرية محملة بالسلاح والمقاتلين قدمت من منطقة معدان في ريف الرقة الشرقي واتجه الرتل إلى الفرقة 17 شمال المدينة. في مدينة القامشي شن المسلحي وحدات حماية الشعب الكردي هجوما على المخفر الشرقي ومحطة القطار في مدينة القامشي، وسمع إطلاق رصاص كثيف جراء الاشتباكات بينها وبين القوات الحكومية السورية. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكرت الشرطة الصومالية الأربعاء أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 7 آخرون في انفجار سيارة ملغومة بموكب يقل مدربين عسكريين من الإمارات العربية المتحدة في مقديشو، ولم يصب أي من المدربين الإماراتيين بأذن في الانفجار. وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم، فيما قال ضابط في الجيش الصومالي أن القتلى جنود صوماليون. وصف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأربعاء تجسس الولايات المتحدة المزعوم على كبار المسؤولين الفرنسيين بأنه غير مقبول. ورد ذلك في بيان صدر بعد اجتماع عاجل لوزراء وقادة الجيش إثر تسريب في موقع ويكيليكس زعم أن وكالة الأمن القومي الأمريكي تجسست على آخر 3 رؤساء فرنسيين. الناطق باسم الحكومة الفرنسية أعلن من جهته بيانته أن باريس سترسل مسؤولا كبيرا في المخابرات إلى واشنطن في الأيام المقبلة لبحث تقرير موقع ويكيليكس عن مزاعم التجسس. في بروكسل أكد أمين عام الحلف الأطلسي ينس شتولتنبرغ أن الحلف لن ينساق إلى سباق تسلح، وأضاف قائلا:
إن كل إجراءاتنا دفاعية ومتكافئة وتتناسب مع كل التزاماتنا الدولية.
وأضاف شتولتنبرغ:
إن ما فعلته روسيا في أوكرانيا ليس دفاعيا، إن ضم جزء من أراضي دولة أخرى ليس عملا دفاعيا، إنه عمل عدواني. وللمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة تقوم دولة في أوروبا بانتزاع جزء من دولة أخرى، ليس هذا عملا دفاعيا.
الأمين العام للحلف الأطلسي ينس شتولتنبرغ. أخيرا، ذكرت مؤسسة خيرية الأربعاء أن مدينة كراتشي الباكستانية تعاني من موجة حر مستمرة منذ 4 أيام تسببت في وفاة أكثر من 780 شخصا، بينما أعلنت الحكومة عطلة لتشجع سكان المدينة على البقاء في منازلهم. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها إلى تقارير ضمن ملف من الميادين، منها آخر المستجدات من ساحات القتال في الأنبار، وبالتحديد سنستمع إلى الاستعدادات التي تجري حاليا لتحرير الرمادي، حيث أعلنت القوات الحكومية بأنها انتهت من المرحلة الثانية وتستعد حاليا للتحرير. ومنظمة حقوق الإنسان الأمريكية تدعو إلى عدم تمرير أي مشروع قانون يمهد لتنفيذ عمليات إعدام لمحكومين، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الطائفية والتمييز العرقي وإثارة العنف والإرهاب. كما سنناقش موضوع النقاش الأول في المشهد العراقي اليوم مع محمد كريم وعمر عبد الرحمن عن كيف يقضي النازحون أيام رمضان. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى الأنبار لنستمع إلى آخر مستجدات فيها، منها إعلان القوات الأمنية العراقية استكمالها المرحلتين الأولى والثانية من عملية تحرير الرمادي. التفاصيل مع رعد الخاشع.
أكد قائد فرقة المشاة الآلية الثانية في الجيش العراقي العميد الركن عادل مولان استكمال القوات الأمنية العراقية المرحلة الأولى والثانية من عملية تحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد قطع خطوط المد وتكبيد تنظيم داعش خسائر كبيرة، مشيرا إلى اقتراب المرحلة الثالثة وهي تحرير مدينة الرمادي من سيطرة مسلحي تنظيم داعش.
حاليا نحن أكملنا الصفحة الأولى والصفحة الثانية من المعركة. المحور الجنوب الغربي أكملناه اللي طوله 65 كيلو من المجر وحتى الكيلو 35، قطعنا خطوط تموين العدو، أوقعنا به أكبر ما يمكن من الخسائر، وانتظار باقي المحاور أن تكمل واجبها وتبدي الصفحة الثالثة هي تطهير محافظة الرمادي من دنس عصابات تنظيم داعش الإرهابي.
قائد فرقة المشاة الآلية الثانية أشار أيضا إلى أن القوات الأمنية أصبحت الآن تمسك زمام المبادرة في الهجوم والمطاردة، مؤكدا هروب قادة تنظيم داعش من العرب والأجانب إلى خارج العراق.
أشير بالذكر هنا المبادئ أصبحت بيد قطعاتنا وأخواننا الحشد الشعبي، هي التي تبدأ بالهجوم وتطارد العدو، وبدأ العدو يتملص من أرض المعركة، وكبار قيادات داعش من العرب الجنسية والأجانب بدأوا يهربون خارج العراق.
من جانبه أكد آمر فوج التدخل السريع النقيب عيسى علي محمود تمكن القوات الأمنية من التعرض والهجوم على مقرات تواجد عناصر تنظيم داعش وتكبيدهم خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.
قامت قوات الشرطة المحلية مسؤولة من أبناء الحشد الشعبي وقوات الفرقة الثامنة وقوات الشرطة الاتحادية والوارد السريع المتواجدة في قاطع شرطة احساب الشرقية بالتعرض لأماكن ومقرات العدو، حيث تمكنت قواتنا من تكبيد العدو العديد من الخسائر، وقد تم استهدافهم بالعديد من الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون والقناصة المتمركزة في أماكن موجودة وعالية، تمكننا من دحر العدو وتكبيده وخسائر كبيرة.
وما تزال القوات الأمنية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي تجري استعداداتها لشن عملية عسكرية موسعة لتحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، والتي سيطر عليها مسلحي تنظيم داعش منذ قرابة أكثر من شهر. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
مستمعي الكرام، ما زلنا مع ملف من الميادين، ونتوجه من ديار إلى بغداد، وكيف أن العنف الإلكتروني يهدد السلم الأهلي. التفاصيل من عماد جسم.
نبهت منظمات معنية بحقوق الإنسان وبمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي من خطورة ظاهرة ما يسمى بالعنف الإلكتروني المتعلق بانتشار خطابات تحمل توجهات تحرض على العنف والتمييز وتكفير الآخر أو الانتقاص من طوائف أو أديان عبر تعليقات أو صور في مواقع التواصل الاجتماعي، مما قد يهدد السلم المجتمعي وينذر بحروب طائفية أهلية وانقسام مجتمعي. عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتورة أثمار الشطري بينت أن المفوضية وصلتها الكثير من التحذيرات وعملت على وضع برنامج مراقبة ورصد للمواقع ولبعض المجاميع أو ما يسمى بالجروبات الشبابية الناشطة التي تنشر خطابات طائفية أو تحرض على العنف.
أنشأنا مواقع للتواصل الاجتماعي بغرض إحصاء حالة العنف الموجه ضد الآخر، يعني كانت هي تجربة بسيطة عبر التعليقات والصور والانضمام إلى جروبات أغلبها يكون مغلقة لكن أعدادها كبيرة جدا. وفي دراسة ميدانية استطلاعية وردنا نستخلص نتيجة يعني وفق استطلاع موثوق منه، اتضح أن نسبة كبيرة من ما يشاع ويتم العمل به لاحقا تناقله لاحقا عبر وسائل الإعلام يبدأ أولا من مواقع التواصل الاجتماعي، بيئة خصبة جدا وأداة سهلة جدا. نعم. لتناقل الأساليب العنف الإلكتروني له مردود سلبي كبير جدا، هناك من لا يدرك خطورة ما يتلقاه من رسائل غير مباشرة، نتدارس كيفية التنبيه له والتعامل معه، يتم مناقشته وطرحه لتعاملنا مع منظمة اليونسكو، هناك خطوات جادة على تفعيل برنامج، لكن بتقديري الشخصي نحتاج إلى وعي وتثقيف في هذا الجانب.
محمد السلامي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان يشير أنهم يسعون عبر ندواتهم المتعددة إلى التثقيف باتجاه استثمار الحرية المتاحة في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بحدود أخلاقية يتم فيها احترام الآخر في كل ما يكتب أو ينشر، ومن خلال التأكيد على احترام الدستور الذي يضمن احترام كل المعتقدات والتوجهات ويمنع المساس بها والتعرض لها، لأن في ذلك انتهاك صريح لحقوق الإنسان.
تأكيد هو أي وسيلة إعلامية أو غير إعلامية يمكن أن تستخدم إيجابيا وسلبيا، فنحن نحاول أن نوعي بأهمية أن تكون هناك وحدة لشعب، هذا التنوع يجب أن يكون مقبول، وعبر التاريخ موجود هذا التنوع، قدنا عدة ندوات في موضوع حرية التعبير التي تخص الجميع، يجب عدم قمع أي فكرة أي عمل، التنبيه على أنه الوسائل التي يتم بها القمع قد يكون بالنتيجة إيذاء الآخر ويكون معادي ويكون متصارع مع الآخر وهكذا، فنحن عبر الندوات ننبه به إلى الدستور في الباب الثاني وكذلك المعاهدات الدولية أن حرية التعبير يجب أن تكون مضمونة ضمن الإطار السلمي المجتمعي.
المدون والناشط المدني فلاح الآلوسي يرى أن انتشار تعليقات طائفية أو صور مفبركة أحيانا تخلق حالة توتر مجتمعي قد يؤدي إلى انزلاق البلاد في حروب أهلية، ومن الضروري السعي إلى إيجاد تشريعات مناسبة تمنع تلك الخطابات المتشنجة مع عملية تثقيف مجتمعي تساهم فيه مؤسسات المجتمع المدني مع النخب الثقافية والتجمعات الشبابية ومؤسسات الدولة ذات العلاقة.
موضوع التناحر هو نتيجة تحسس للتمييز، بالتالي احنا نحتاج الى حملة شديدة، الى مجموعة ضوابط، مجموعة قوانين تكون متابعة وحريصة على وقف هذا الطائفي، ونحتاج الى ثقافة مجتمعية توبخ هذا النفس. نحتاج الى جهد للدولة، يعني مهما تكون منظمة تعمل حدث واحد، نبرة طائفية واحدة، هذه صورة واحدة تلغي لك جهد، ردود افعال. نحتاج الى تفعيل دور الشباب والمجاميع الشبابية الموجودة التطوعية، اكيد نشتغل وياهم.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم فلاح الكيناني يقول إن استمرار وتعقيدات الروتين هو بسبب فساد الموظفين، بالتالي هيمنة المعقبين والسماسرة، وفي حال محاولة إلغاء الروتين أو تقليله سوف تواجه الدولة والحكومة بجيش من المتصدين والمفشلين لتلك الجهود، لأنهم يستغلون تلك الظروف أي الروتين لتحقيق أغراضهم الشخصية. المستمع الكريم علي لم يذكر من أين، لكنه يشكو من إجراءات وزارة التربية في تحديد مواعيد مختلفة للامتحانات في مناطق عدة بسبب الظروف الأمنية والعسكرية التي تحيط بها. يقول مع ذلك يجب أن تكون المواعيد موحدة. هذا هو رأي المستمع الكريم علي.
السلام عليكم وتحياتي إلى جميع كادر العراق الحر المحترمين. أنا جندي مطوع سنة 2000، و2003 صارت السقوط، تركت العسكرية، وبعد وبعد فترة سنة 2005 و2006 رجعت للجيش بصفة نائب عريف مطوع، واني الحاق الآن داوم بالعسكرية كمطوع، واستفاديت من خلال خدمتي، اشتريت سيارة وتزوجت وأخذت قرض للدولة، ومن أمثالي المطوعين كذلك. ولكن مع الأسف من المطوعين من الجيش ومن الشرطة اللي استفادوا قروض واشتروا بيوت على مساحة 40 متر وطلبوا قروض من الدولة، ورواتبهم كلش زينة، وتزوجوا، وأهس الآن فارين من الجيش قسم من عندهم. ليش يفهم الجيش؟ استفاد الجيش. أنا أطلب من خلال إذاعتكم الكريمة أن يرجعون للجيش ويرجعون للشرطة نادمين، لأنه بالنظام بالجيش يرجع نادما. ليش بعد ما استفاد واشترى سيارة وبعد يشتغل بها تاكسي يستخدم الشوارع أحسن له، لو يرجع إلى فعل وطنه أحسن. والسلام عليكم حسن، رئيس عرفات حسن، وشكرا.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
يا صاحبي جواد، قد زرتني بالأمس جئتني بلا ميعاد جواب يا صاحبي جواب يا صاحبي الذي مضى ولم أزل أراه في بغداد
العراق الحر.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين. ودعوت منظمة Human Rights Watch الأمريكية العراق إلى عدم تمرير أي قانون يسهل عملية تنفيذ أحكام الإعدام. التفاصيل من براء عفيف.
أكد مختصون قانونيون صعوبة تنفيذ الجهات الرسمية لمطالبات منظمة Human Rights Watch التي دعت فيها مجلس النواب إلى رفض مقترح مجلس الوزراء بالسماح لوزير العدل بالمصادقة على أوامر أحكام الإعدام بدلا من رئيس الجمهورية. وتوقع عضو اللجنة القانونية سليم دوالي موافقة مجلس النواب بالإجماع على مقترح مجلس الوزراء على خلفية تعطيل رئاسة الجمهورية لكثير من قرارات الإعدام الصادرة بحق مدانين بجرائم إبادة جماعية وإرهاب على حد قوله.
اعتقادي مصادقة رئيس الجمهورية ما لها محل من الإعراف، لأن رئيس الجمهورية هو سلطة تنفيذية وهذه الأحكام هي أحكام قضائية. الجهاز التنفيذي ويجب أن يكون منفذ لتلك الأحكام لا أن يعطل تلك الأحكام. بالتالي كما أكو جاني أكو مجني عليه. قضية وزارة العدل، أنا حسب اعتقادي وزارة العدل بما أنه جهة تنفيذية شأنها شأن وزارة الداخلية، فهي بالتالي هي أخصلة بالتنفيذ. أعتقد قضية البرلمان سيكون مع هذا القرار.
الخبير القانوني عبد الرحمن جلهم لفت إلى أهمية إجراء تعديل دستوري ليخول وزير العدل بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام، معتبرا عقوبة الإعدام تمثل الرادعة الوحيدة لمنع الجرائم الإرهابية والمنظمة في المجتمع.
لازم نلجأ إلى تعديل الدستور والتصويت على تعديل الدستور أن يكون وزير العدل هو المختص بتصديق على أحكام الإعدام فقط هذا، أما غيره فهو كل عبارة عن قرارات وأحاديث باستثناءات لا صلاحية من الصعوبة جدا أن يعطيها للشخص الأدنى. يعني هذه المنظمات تغرد خارج السرب. حاليا العراق في وضع أنه لا يسمح له أنه يلغي عقوبة الإعدام. هو بالوقت الحاضر عقوبات الإعدام قرارات الأخرى والجريمة المستشرة بالعراق بشكل جدا قوي. يعني فما غير معقول يعني أبدا يعني إلغاء عقوبة الإعدام.
غير أن عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان مسرور أسود عد اقتراح مجلس الوزراء الذي يسمح لوزير العدل المصادقة على أوامر أحكام الإعدام بدلا من رئيس الجمهورية عاملا مرسخا لقواعد عقوبة الإعدام في البلاد، مشيرا إلى أن المنظمات الإنسانية في العراق والعالم تعمل على إلغائها.
لا، هو وفق الدستور العراقي من اختصاصات رئاسة الجمهورية هي المصادقة على أحكام الإعدام، وبالتالي السلطة التنفيذية يجب أن لا توقع على هذه العقوبة كون العقوبة الإعدام من العقوبات القاسية. هذه نقطة. نقطة أخرى،
هناك الآن 700 شخص بانتظار تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم لكونها تم المصادقة عليه من محكمة التمييز. وبالتالي إعطاء هذه العمل لغرض لوزارة العدل لغرض الإسراع بالتنفيذ وبالتالي نعم إسراع هذه العملية بتنفيذ عقوبات الإعدام كانت تمر قبل في مراحل متعددة بعد المصادقة عليه من محكمة التمييز ترسل كافة الدعاوي إلى رئاسة الجمهورية لغرض قيام رئيس الجمهورية حسب مهامها بالتوقيع على إحكام تنفيذ هذه العقوبة.
يذكر أن منظمة Human Rights Watch طالبت في أكثر من مناسبة بإلغاء عقوبة الإعدام في العراق، في حين دعت الحكومة العراقية في آخر تقرير لها في شهر حزيران الجاري إعطاء أولوية لتعزيز النظام القضائي في البلاد. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملفنا الميادين ومسألة حقوق الإنسان وتوجه من بغداد إلى كردستان والجدل الدائري هناك بشأن إنشاء هيئة حقوق الإنسان المستقلة في الإقليم. التفاصيل من عبد الحميد زيباري.
من أجل إزالة المعوقات القانونية وجعل قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يتناسب مع المعايير الدولية، نظمت هيئة حقوق الإنسان المستقلة في كردستان العراق مؤتمرا لمناقشة التغييرات الممكنة على القانون لإعطاء استقلالية أكثر للهيئة. وشارك في المؤتمر العديد من نشطاء المجتمع المدني والقانونيين وأعضاء من برلمان كردستان الذين أكدوا إن القانون الحالي لا يعطي الاستقلالية الكاملة للهيئة لتمارس عملها الرقابي. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر أشار ضياء بطرس رئيس هيئة حقوق الإنسان في كردستان إلى أبرز المعوقات القانونية للهيئة وأضاف قائلا:
التجأنا إلى محكمة الشورى الإقليم لتفسير القانون، وبالرغم من أنه تفسيره الصحيح ولكن مع ذلك لحد الآن وزارة المالية ومجلس الوزراء لم يعترف بهذا الشيء، ولحد الآن لم تمنح الهيئة استقلالية المالي.
أما من الناحية الإدارية فبين بطرس إن الهيئة معارضة للخضوع للمحاصصة الحزبية في تعيين الموظفين، موضحا بالقول:
طيب الوزارة كانت وزارة حكومية سياسية، فإذا إذا انتقلت وبقت على هذا الحال وعملية أيضا التعيينات مرتبطة بمجلس الوزراء ومرتبطة بحسب الحالة اللي موجودة في الإقليم والمؤسسات الأخرى، إذا هذه الهيئة سوف لن تصبح مستقلة، سيكون لها التعيين بالنسبة للموظفين وبالدرجات الخاصة أيضا مثل باقي المؤسسات الحكومية الأخرى خاضعة للمحاصصة والتخصصات الحزبية.
كما لفت رئيس هيئة حقوق الإنسان المستقلة في الإقليم إلى عدم وجود حصانة للموظفين في الهيئة، مشيرا إلى حالة عقب فيها أحد مدرائهم جزائيا بتهمة التدخل في شؤون الحكومة. وأضاف:
الموظفين لا يملكون أي مخصصات وليست لهم أي حصانة أثناء العمل إداء الواجب، إداء واجبهم أيضا لا يملكون أي حصانة، فكيف يستطيع متابعة أعماله ومراقبة الانتهاكات في مثلا حالة التي حدثت لنائب رئيس مكتب الهوك للهيئة في الليل، وعندما كان في الشارع رأى أن مجموعة من الشرطة يضربون صبيا، فمجرد أنه سأله لماذا تضربوا فهذا من حقهم المفروض أنه تأخذه إلى مركز الشرطة ويتم التحقيق، تم تسجيل دعوة عليه لإعاقة أعمال الشرطة، وفعلا تم سحبه إلى المحكمة وعوقب بالسجن لأربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ وأصبحت لديه سابقة قضائية.
فيما يرى النشطاء القانونيون إن هذه المعوقات لن تعالج إلا بتشكيل لجان جديدة لإعادة النظر في القانون وإعطاء استقلالية أكثر للهيئة. وبهذا الصدد يقول الحقوقي نوري طالباني عضو سابق في برلمان كردستان:
لجنة جديدة لإعادة النظر في قانونها والاستفادة من المعايير الدولية لتكون هذه الهيئة كما قلت في تعليق على أن الهيئة هي ملاذ لجميع من لا له ملاذ، ينبغي أن يتقدم إليه جميع من يحس بأنه قد غبن أو ظلم من قبل إحدى الأجهزة الحكومية في الإقليم.
إلى ذلك يؤكد سالار محمود عضو برلمان كردستان العراق أن هذه المعوقات سوف تعالج في مسودة دستور إقليم كردستان التي تعد صياغتها من قبل لجنة خاصة شكلت قبل فترة من من قبل برلمان الإقليم. وأضاف قائلا لإذاعة العراق الحر:
بالدستور شارع سلكي كاتك استاكر خليكي دارشنوي بروجي دستوري كردستان كومسيوني سربخوي ما في مروف أبلنا كومسيوني كندا.
هذه المسألة ستعالج بالدستور، وحاليا نحن بصدد صياغة مشروع دستور الإقليم، وفي فصل الهيئات يجب تحديد مهام هذه الهيئة وإعادة صياغة القانون لتكون الهيئة فعلا هيئة رقابية، وأن يكون لها تنسيق جيد مع الادعاء العام والمنظمات الدولية لتطوير حقوق الإنسان في كردستان. انتهى التعليق. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت قوة المهام المشتركة في بيان أن التحالف الدولي نفذ 9 ضربات جوية في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش يوم الثلاثاء. وأضاف البيان الصادر الأربعاء أن 8 ضربات نفذت قرب بيجي وحديثة وسنجار وتلعفر في العراق، وأصابت ضربة جوية وحدة تكتيكية تابعة لداعش قرب مدينة تل أبيض في سوريا. ذكر دبلوماسيون من حلف شمال الأطلسي الثلاثاء أن من المتوقع أن يعلن الحلف قريبا عن خطة لتقديم المشورة للحكومة العراقية بشأن إصلاح قواتها الأمنية. أعرب رئيس وكالة المخابرات الداخلية الألمانية عن خشيته من تزايد عدد النساء اللواتي يتوجهن إلى العراق وسوريا للقتال في صفوف داعش، وأضاف أن نحو 100 من نحو 700 ألماني في مناطق القتال من النساء. أعلنت البعثة الفلسطينية في هولندا أن السلطة الفلسطينية ستقدم وثائق للمحكمة الجنائية الدولية لأول مرة غدا الخميس تكشف جرائم مزعومة ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وأثناء حرب غزة عام 2014. وصف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأربعاء تجسس الولايات المتحدة المزعوم على كبار المسؤولين الفرنسيين بأنه غير مقبول. إلى ذلك ذكر الناطق باسم الحكومة الفرنسية أن بلاده سترسل مسؤولا كبيرا في المخابرات إلى الولايات المتحدة لبحث تقرير سربه موقع ويكيليكس عن مزاعم تجسس واشنطن على 3 رؤساء فرنسيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي سوف نستمع فيه إلى موضوع النقاش الأول اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم وعمر عبد الرحمن عن كيف يقضي النازحون أيام رمضان. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي مع محمد كريم وعمر عبد الرحمن عن كيف يقضي النازحون أيام رمضان. ابقوا معنا.
مستمعينا، حددت أحدث مصفوفة لتتبع النزوح أصدرتها المنظمة الدولية للهجرة IOM في بيان، حددت وجود 3,087,372 نازح داخليا، ما يعادل 514,562 عائلة في العراق من كانون الثاني 2014 حتى حزيران 2015. وتقول المنظمة أن النازحين ينتشرون في كل محافظات العراق 18. طبعا تقول المنظمة أيضا أنه منذ عدة أشهر ومنذ بداية القتال في الرمادي والأنبار في 8 نيسان 2015 وحتى 15 حزيران 2015 تم الإبلاغ عن نزوح أكثر من 276,330 عراقي من المدينة وضواحيها، وأن 55% من هؤلاء السكان نزحوا بعد شهر أيار الماضي عندما احتل مركز مدينة الرمادي بالكامل من قبل تنظيم داعش، وقد نزح معظمهم إلى بغداد بنسبة 45% أو ضمن محافظة الأنبار بنسبة يعني مناطق أخرى في محافظة الأنبار بنسبة 35%. هذا طبعا وفق بيان منظمة الهجرة الدولية IOM. تقول المنظمة أيضا أنه غالبية الأشخاص النازحين داخليا في العراق هم في الأصل من محافظات الأنبار بمجموع 1,162,998 شخص، ومن نينوى بمجموع 1,052,016 شخص، ومن صلاح الدين بمجموع 453,054 شخص. وتقول المنظمة أن أكثر من 2,000,000 نازح يعيشون في ترتيبات لمأوى خاص، يعني بمعنى منازل مستأجرة أو أسر مضيفة أو فنادق. بالإضافة إلى ذلك فإن أكثر من 680,000 نازح يعيشون في ترتيبات مأوى غير ملائمة، مباني غير مكتملة ومباني مهجورة وأبنية دينية ومستوطنات غير رسمية ومدارس. هذا طبعا غير اللي بالمخيمات. تقول المنظمة أن العديد من هؤلاء كانوا قد نزحوا مؤخرا بسبب العمليات العسكرية في الأنبار وصلاح الدين. الحقيقة هذا بالأرقام وضع النازحين، والمنظمة تقول أنه هناك قلق عميق وكبير من عدم القدرة ربما على الوفاء بالالتزامات تجاه هؤلاء توفير الاحتياجات. ترى كيف يقضي هؤلاء النازحون أيامهم في شهر رمضان؟ هل يجدون ما يكفي من غذاء؟ هل يجدون ما يكفي من وقود لطهو الطعام؟ كيف يعيشون؟ لن نطيل الحديث أكثر، سنترك الوصف لهم عبر ألسنتهم. بداية معنا النازحة من الموصل إلى إقليم كردستان، إلى أحد مخيمات إقليم كردستان، واسمها أمينة يوسف، تتحدث عن طبيعة الأوضاع ورمضان داخل المخيم. لنستمع.
أكو مساعدات لكم يعني في رمضان؟ كيف الوضع يعني في
شهر؟ لا ما أجتنا، بس هي أجتنا الشرقية، هي قدمت لنا البارحة مساعدات، هي شتمو تمان معلبات وهي هي وجتنا وذهب يعني أم تمان وزيت ومعجون وهي ما قدمت لنا. هذا هو
الأجواء
قدمت
الأجواء برمضان يعني بالمخيم يختلف عن لما كنتوا في بيتكم؟
يختلف والله. وين بيتنا؟ بيتنا طياب. هسه احنا صحيح احنا قاعدين بس لما ينقطع الكهرباء حار الجو وكنا ما نقدر وين نخلي، لازم يوم بيوم ونشتري. والله شيء يوم بيوم نشتري، اذا ما عدنا لازم ما نقدر نسوي، بس نسوي يوم تمنا ورق. وهاي هي مثل اللبن ما نقدر نشتري، مثل مخاضات كثير ما نقدر نشتري، مثل شربات ما نقدر نشتري، شيء بطل شيء قليل نشتري، ما نقدر نشتري شيء كثير والله. وشيء ثاني شيء فلوس ما نازحين نسع ما مستلمين 1,000,000 دينار، وبطاقة ذكية ما مستلمين، يعني على قد حالنا. إذا قدرنا نسوق قدرنا، ما قدرنا ما نسوق.
وكيف تعيشون حالكم؟
والله شو نسوي، والله مجبورين، والله يدور دوار على الشغل وما يلا يلقي يا ما يلقي.
نعم. أيضا نازحة أخرى من الموصل باتجاه مخيمات إقليم كردستان واسمها سعاد حسن، تصف الوضع في المخيم وتصف وضع الأداء الحكومي إزاء أزمتهم. لنستمع.
قبل رمضان والله ما كل المساعدات، ونتمنى بس يصرفونا البطاقة الذكية، سويناها ودي الله وما يصرفونا هي.
ليش ما يسووها؟ ما تعرفون؟
ما أعرف ليش، الدولة ما عندها فلوس تصرف.
تصدقين أن الدولة ما عندها فلوس؟
لا والله ما أصدق، الدولة ما فقيرة.
دعوتكم للمنظمات للحكومة العراقية
يقولون بس شوية دحق على الفقير على النازح وترجعنا بس على بيوتنا، ما نريد كل شيء بس نرجع على بيوتنا، كل شيء ما نريد بس نكون نرجع على مناطقنا على الموصل.
يعني تعتقدين أنه يعني أجواء رمضان هنا يعني تختلف عن ما
طبعاً 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 وين بيتنا ومنطقتنا؟
أنت شلون كنت تحضري نفسك؟
حضر والله مرتاحين، غراضنا بيتنا يعني تفرق يعني عن هنا، طبعا بالمخيم ما مثل واحد بالبيت.
طبعا شكرا للزميل عبد الحميد زيباري مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة أربيل الذي ذهب إلى المخيمات وعد هذه اللقاءات. مستمعينا أيضا معنا عضو مفوضية حقوق الإنسان بشرى العبيدي تشير إلى أنه للأسف لا توجد أي مبادرة حكومية خاصة بشهر رمضان إزاء النازحين. لنستمع.
هو حقيقة من ناحية الحكومة يأسفني أنه أقول ما صارت أي مبادرة بين قوسين عليها العين تجاه النازحين وتحديدا في رمضان. هسه هي المسألة مو مسألة تذكرة أكل وشرب، هم ما عندهم إشكالية بهاي النقطة، يعني الناس الطيبة كثيرة والحمد لله، يكفي جوارين المخيمات اللي موجودين فيها دول النازحين هم اللي يقومون بالواجب وأكثر. المسألة أكبر من مسألة أكل وشرب، مسألة خدمات، مسألة البيئة السيئة جدا اللي عايشين بيها، هذا الحر القاتل وهم عايشين بخيم أو أصلا لا خيم ولا أي شيء فوق راسهم، الوضع الإنساني المتردي وحالتهم النفسية المنهارة. هم جايين من مكان كل نزاعات وكل إيذاء وكل رعب وكل خوف، اتوقعوا من يوصلون إلى محافظات العراق الأخرى راح يرحبون بهم ويحتضنوهم، اتفاجأوا بأن هم ناس مشكوك بهم وتعالوا جيبوا كفيل وإجراءات أخرى معقدة ومحاطين بسور من الأمنيات والتشكيكات. هذا يجعل نفسيتهم تنهار بعد أكثر.
سيداتي سادتي، استمعتم إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وعمر عبد الرحمن عن كيف يقضي النازحون أيام رمضان. المحور الثاني سيكون مع محمد كريم وبراء عفيف عن الأطفال الذين يعانون من مشاكل في النطق. ابقوا معنا.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org وشارك في النقاش.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع للمجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
لو 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 شوفوا حالي سوا
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نسلط الضوء في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية على كتاب في النقد التشكيلي للناقد جاسم عاصي وعنوانه الحلم والأسطورة، مقاربات في الفن التشكيلي. كما لنا وقفة مع احتفال مدينة السليمانية بذكرى شاعرها المعروف بيرا ميرد، هذا فضلا عن لقاء مع شاعر من البصرة يتحدث فيه عن واقع ومتغيرات الحياة الثقافية في المدينة. يتضمن كتاب الحلم والأسطورة للناقد جاسم عاصي مقاربات نقدية في الفن التشكيلي، ويتكون الكتاب الذي يقع في 192 صفحة من القطع المتوسط وصادر عن دار أراس للطباعة والنشر في أربيل 24 مقالة نقدية في الفن التشكيلي فضلا عن المقدمة. من عناوين مقالات الكتاب نقرأ: جواد سليم، التشكيل بين الموروث والمعاصرة، وتشكيلات ونمو الذات الغنية، والأسطورة والذاكرة الشعبية، تأملات في التشكيل الكردي وغيرها. ومن مقدمة الكتاب نقتبس الفقرة التالية: تسعى هذه القراءات البصرية إلى رصد حراك بعض اللوحات العائدة إلى فنانين ربما لم تطأ القراءة عتباتهم، وقد اعتمدت القراءة مبدأ عد اللوحة نصا يسعى للاستفادة من كل ما أنتجه العقل ليكون السدة واللحمة لمثل هذه الفعالية الإنتاجية.
لقاء البرنامج.
نضيف في هذا الأسبوع الشاعر والإعلامي عبد السعد البصري، الذي يرى أن أهم المتغيرات في المشهد الثقافي في البصرة بعد عام 2003 هي فسحة حرية أكبر أدت إلى ظهور عدد من كتاب الرواية.
الشاعر والإعلامي عبد السعد البصري. البصرة منذ تأسيسها عام 16 هجرية ولا يمنع في هذا، وهي ينبوع ثر لكل ثقافات العالم. من البصرة خرجت كل الفرق والآراء والأفكار والمظاهر أو الظواهر الجديدة في الأدب وفي الثقافة عموما وفي الفكر. الآن البصرة بعد 2003 أخذت فسحة من الحرية، يعني مثقفو البصرة أخذوا فسحة من الحرية، بحيث ظهرت البصرة إضافة إلى الشعر الذي أخذ ينتشر بشكل كبير، يعني وخصوصا في مصر ظهرت الرواية. الرواية قبل 2003 كان في البصرة روائي واحد له، وهو المرحوم كاظم الأحمدي، وإذا استثنينا بعض من كتب للمعركة. بعد 2003 كل القصاصين، يعني جميع من كتب القصة في البصرة، أصدر رواية. حاليا لدينا أكثر من 15 روائي موجود بالبصرة. بعد 2003 ظهرت الرواية في البصرة، وخصوصا كتاب القصة. جميع كتاب القصة في البصرة أخذوا يكتبون الرواية. كان هناك مشغل سردي في البصرة، يعني تأسس مشغل سردي ضمن اتحاد الأدباء في البصرة، أظهر أكثر من 15 كاتب رواية، يعني 15 رواية. هم أساسا كانوا قصاصين، يعني علي عباس خفيف، ضياء الجبيلي، باسم القطراني، ياسين شامل، مجموعة كبيرة والله، جابر خليفة جابر، مجموعة يعني ما تحضرني هواية أسماء، بس أكثر من 15 كاتب قصة تحولوا إلى كتابة رواية. يعني بما معنى أنه الثقافة في البصرة بعد 2003 حصل انفتاح أو تحرر من قيود الرقيب، تحرر من الخوف، تحرر من يعني من الهواجس الأخرى. لهذا كتبوا الرواية وأبدعوا في الرواية. يعني الرواية البصرية، يعني عندنا ضياء جبيلي حصل على جائزتين، أكثر من كاتب حصل على يعني مراكز متقدمة ضمن مسابقات في الرواية العربية. أنا أصدرت لحد هاللحظة هاي إصدار شخصي 5 مجموعات شعرية. عام 91 أصدرت مجموعة مشتركة مع كريم شخيور وفراس صالح وعلي نوير وعزيز داخل، أسميناها قصائد مشتركة. وهذه المجموعة طبعا تثبت أن إشكالية معينة، يعني حتى في الاعتقال عندما اعتقلنا عام 92 ضمن التحقيق كنا نسأل عن هذه المجموعة. عام 95 أصدرنا مجموعة مشتركة أنا وكريم عبد الكريم العامري وخضر حسن خلب وعبد الرزاق صالح، أسميناها فضاءات واحد. بعدين عام 1996 فضاءات 2، عام 1997 فضاءات 3. هذه الفضاءات وصلت إلى المغرب، وصلت إلى مصر، وصلت إلى فلسطين، وصلت إلى عدد من الدول العربية. عام 1998 أصدرت مجموعة الخاصة اللي هي مالتي، لا شيء لنا، عن دار أزمنة في عمان. أيضا هذه المجموعة أعيد طبعها في نفس الدار، طبعا هي الدار نفسها، طبعت ضمن إبداعات عربية عام 2004. عام 2000 أصدرت مجموعة تضاريس في البصرة على نسختي الخاصة، صدرت هي أيضا عام 2002 في غزة عن بيت الشعر الفلسطيني. عام 2008 صدرت مجموعة الثالثة أصفى من البياض. عام 2012 طبعا أصفى من البياض ضمن إصدارات اتحاد الأدباء على نفقة آسيا فيل. عام 2012 صدرت مجموعة الرابعة هكذا دائما على نفقة سعود، مؤسس سعود عبد العزيز الباطل. عام 2015 حاليا قبل شهرين صدرت مجموعتي الخامسة لم استعرجل. لدي أكثر من مخطوطة أو أكثر مجموعة، حاليا عندي مجموعة راح تصدر عن قريب إن شاء الله عن دار الضفاف في الشارقة وبيروت في نفس الوقت. أيضا عندي كتاب نقدي عن قراءات الشعر الكردي المعاصر سيصدر في السليمانية، وعندي كتاب عن هيمنة الطفولة في الشعر السرياني إن شاء الله راح يصدر عن يعني على نفقتي الخاصة، وعندي رواية أو سيرة عن فترة اعتقالنا أسميتها رضوانيزم، تحكي عن فترة الاعتقال ودهاليز الظلم والتعذيب وما شابه ذلك. لحد اللحظة هاي لا أقول تمكنت من الإمساك بلوازم القصيدة أو بأدوات الشعرية، إنما أقول أنا مجرب لحد هذه اللحظة، لأنه الشعر يحتاج إلى أفكار أخرى، يحتاج إلى مدارس أخرى، يحتاج إلى ابتكارات جديدة. لهذا أنا أجرب كي أصل إلى قصيدتي التي أنا يعني أشعر بها تعنيني أو هي التي تمثلني. صح أنا كل ما كتبت أنه يتحمل تجربتي، أنا أكتب من تجربتي الخاصة، ما أعرف أكتب نهائيا تجربة أخرى. كل قصائدي من تجربتي الحياتية البحتة، يعني اللي يقرأ قصائدي معناها يقرأ حياتي ويقراني أنا بالذات. لهذا لحد هاللحظة هاي اللي احنا بيها أقول أنا أجر. كل مواني العالم بيها ميزة أنه أكثر من لغة، أكثر من عادة وتقاليد، أكثر من ارتباطات، أكثر من هاي. كل مواني العالم هي من التداخل بين الأفكار، بين الرؤى، بين المعتقدات، بين لأنها ميناء يعني يطل أو تلاقي كل شعوب الأرض في هذه البصرة. اتخابيها كل الناس يعني من مصرف لليوم، مصارف ميناء ولليوم كل شعوب الأرض ذات البصرة. يعني البصرة وسيفساء من المجتمع العراقي، يعني البصرة ما بيها تفرقة نهائيا، ما بيها أي تفرقة معينة، لا بيها طائفية ولا بيها أي شكل من أشكال التفرقة العنصرية أو التفرقة الطائفية أو التفرقة بأي أشكال التفرقة. لهذا المواطن البصري يحمل كل الصفات، يعني يحمل كل صفات العالم. يعني ما تتخيل مواطن بصري حقيقي، يعني أنا ما أقصد مواطن بصري آخر، مواطن بصري حقيقي يحمل كل صفات شعوب الأرض. الشاعر البصري أو المثقف البصري يمتلك ميزة خاصة به، أنه يمتلك حاسة المكان. يعني مكان البصرة بشخوصها، بناسها، بنوارسها، بشطها، بمراكبها، بكل العالم، يعني فضائيات العالم أو فضاء العالم كله مفتوح أمام الشاعر البصري أو أمام المثقف البصري. لهذا لغة الشاعر البصري أو قاموس الشاعر البصري جميع لغات العالم. البصرة جزء من هذا البلد الكبير، يعني من العراق، جزء من المكون العراقي، جزء من الفسيفساء العراقية أو النسيج العراقي. ما حصل بالموصل، عندما بيعت الموصل مو سقطت، عندما بيعت الموصل وعندما بيعت الرمادي وعندما بيعت صلاح الدين، كل عراقي يعني كل العراقيين انتفضوا على هذه الحالة. العراقيون لا يريدون لمحتل أو غازي أو ما شابه ذلك. كيف بأن تسبى نساء يزيديات أو مسيحيات أو 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 مكونات أخرى؟ يعني هذه شيء لا يصدق. أنا حاليا ولحد اللحظة هاي ما أعرف شو أسوي، يعني حقيقة أمام هول الصدمة اللي صارت على الشعب العراقي مكوناته. يعني الشعب العراقي كيزيدي أو شبكي أو مسيحي سرياني أو معرف إيش أو عراقي، أقصد عربي أو كردي، أنا ما أريد أقول سني أو شيعي أو معرف إيش، بس أقصد كل مكونات الشعب العراقي. عندما حصلت هاي الصدمة، عندما سبيت نساء، عندما احتلت أرض، عندما ذبح أطفال، عندما يعني الشاعر شنو يكون؟ ما ممكن أن يكون الشاعر يعني حاليا أنا مصدوم والله العظيم، ما أعرف يعني ما أعرف أحكي نهائيا عن ما جرى.
أقيمت في مدينة السليمانية وعلى قاعة توار فعالية لإحياء ذكرى الشاعر الكردي المعروف بيرامرد بمناسبة الذكرى 65 لوفاته. وقد حضر الفعالية جمع من الفنانين والمهتمين والمسؤولين الحكوميين بما فيهم السيدة هيرا إبراهيم عقيلة السيد جلال طالباني. وأقيمت الفعالية تحت شعار السليمانية تستذكر شاعرها بيرامرد، برعاية من وزارة الثقافة والشباب واتحاد نساء كردستان ومؤسسة جمال عرفان ومركز الحياة. وتضمنت الفعالية بحوثا عن الشاعر الراحل، منها رسالة فكر بيرامرد لأكرم مهرداد، وحوارات بيراميرد في كتاب حديقة من الكلمات للدكتورة شكرية رسول، ومقالات بيراميرد قدمها صديق صالح، وغير ذلك من البحوث التي تناولت فكرة وأدب الشاعر الراحل وكتاباته. يذكر أن الشاعر والكاتب الراحل ولد في مدينة السليمانية عام 1867 وتوفي فيها عام 1950. وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل زدنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
الثامنة